أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1759: إذا لم يكن للميت أخ أو أخت، وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو الأم أو للأم، كان له المال كله. التفتوا، الكلام عن إرث المرتبة الثانية وهم الإخوة والأجداد. كان الكلام في الدرس السابق عن إرث الإخوة، الآن في هذا الدرس نتكلم عن إرث الأجداد فقط، ثم ننتقل إذا اشترك الأجداد والإخوة. يعني أول شيء في الدرس السابق أخذنا إرث الإخوة فقط بدون الأجداد، يعني لو كان للميت إخوة فقط ولم يكن له أجداد، تقدم في الدرس السابق، واضح تماما. الآن في هذا الدرس في المسألتين الأولتين نتكلم عما إذا كان للميت أجداد ولم يكن له إخوة، ثم في المسألة الثالثة التي ستطول نتكلم عما إذا كان للميت إخوة وأجداد. إذا اجتمع الإخوة والأجداد ماذا نفعل؟ وضحت الآن الكيفية؟ خب، الآن مسألة 1759 يقول: إذا لم يكن للميت أخ أو أخت، ما عند أخ أو أخت، وانحصر الوارث بالجد، لأنه في هذه المرتبة الجد بعد، المرتبة الأولى المفروض منتهية بعد، لا كلام لنا عنها، لأننا قلنا لا تصل النوبة إلى إرث هذه المرتبة إلا مع عدم وجود أحد من المرتبة السابقة. خب، وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم، جد واحد أو جدة واحدة، كان له المال كله، كل المال بدون استثناء يعطى للجد أو للجدة. خب، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، في الفرع الأول قلنا جد واحد أو جدة واحدة فقط يعطى المال كاملا وانتهى الموضوع، سواء كان الجد من جهة الأب أو كان الجد من جهة الأم، سواء كان جدا أو جدة لا فرق، ما دام جد واحد فقط أو جدة واحدة فقط فالمال كله له. خب، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، متفقين؟ توفي الميت وله جد وجدة. خب، هنا فإن كان لأب، يعني جد الميت وجدته من أبيه، يعني أبو الأب وأم الأب، واضح لأبيه شلون ولأمه شلون. خب، فإن كان لأب كان المال لهما، يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى بالتفاضل. احنا عبرنا عن هذا المصطلح بالتفاضل، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. خب، وإن كان لأم فالمال أيضا لهما، نفس الكلام لكن يقسم بينهما بالسوية، يعني بدون تفاضل، يعني الذكر والأنثى على حد واحد، يعني الذكر يأخذ كالأنثى. خب، هذا فرض. وإذا اجتمع الأجداد، شوفوا في الفرض السابق يوجد جد وجدة، لكن اثنينهم من طرف الأب أو اثنينهم من طرف الأم. خب، لو وجد جد وجدة بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم، متفقين المسألة شلون؟ بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم. هنا يقول: وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب، كان للجد للأم الثلث، كان للجد للأم الثلث وإن كان واحدا، سواء كان واحد أو أكثر هنا لا فرق، ما دام هو جد من جهة الأم له الثلث، يعني يأخذ نصيب الأم، نصيب الأم الثلث، مو كذي؟ ما قلنا أن نصيب الأم الثلث؟ خب، هنا يأخذ نصيب الأم، الثلثين الباقيين نصيب الأب، يأخذها الأجداد من الأب، وللجد للأب الثلثان. واضح المسألة؟ خب، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى. شلون يعني الجد الأدنى والأعلى؟ طار يكون الجد جد أدنى، هذا الجد المباشر، جدك المباشر يقال له جد أدنى، أبو جدك يقال له جد أعلى. واضح المسألة؟ طبقات بعد. خب، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى. ثم يستدرك يقول: نعم، إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى، جد أدنى وجد أعلى، كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا. واضح؟ يعني الكلام السابق كلام صحيح، ويجري على الجد الأدنى والجد الأعلى، سواء كان الجد المباشر أو أبو الجد أو جد الجد أصلا، ماكو فرق. لكن إذا وجد جد المباشر وأبو جدك، مثلا جدي من جهة أبي، أبو أبوي جدي موجود، وجد الوالدة موجود، هنا جد الوالدة أبعد، ما تفهمون المسألة؟ جدي المباشر وجدي غير المباشر، الجد المباشر يمنع الجد غير المباشر، الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى. عادة خب ما توصل إلى أجداد أجداد بعد، غالبا يكونون قد انقرضوا خوف. يقول ولا فرق في ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى، كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره. ملتفتين؟ تارة يترك جدته جدة وأبا جد وأبو الجدة، هنا الجدة تمنع أبو الجدة، تمنع أباها. خب وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة، تارة تترك جد وأبو جدة، أبو الجدة مو أبو الجد هو، التفت يعني هذه أبو أمك وهذه أم أمك، أبوها وهذا الجد نفسه، يعني الجد أبو الجد مو من نفس الجهة، من جهة أخرى. خب كما إذا ترك جدا وأبا جدة، أبو الجدة لا يتقرب من جهة نفس الجد، فإن الميراث في الجميع للأدنى، الميراث هنا للأدنى، واضح؟ هذا مع المزاحمة، أما مع عدمها، هذا إذا كان الجد الأدنى، الجد الأعلى يزاحم الجد الأدنى، واضح؟ هسه الآن نوضح، هذا إذا كان الجد الأدنى يزاحم، الجد الأعلى يزاحم، نقول الأعلى لا يزاحم الأدنى، احفظوا القاعدة، الجد الأعلى لا يزاحم الجد الأدنى، أعتبروها قاعدة هذه. لكن هناك حالات الجد الأعلى لا يزاحم الجد الأدنى ويمكن أن نحكم له بالإرث، شلون؟ هسه الآن هذا مع المزاحمة، أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب. أروح على السبورة وقولية، شوفوا، ترك إخوة لأم مو خب وشن هو وجدا اقرأ كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا خب هذا جدا قريبا لأب والثالث جدا بعيدا لأم. شوفوا الجد القريب للأب كما سيأتي، الجد لو كان فقط الجد القريب للأب والجد البعيد للأم لكنا نقول أن الجد البعيد يزاحم الجد القريب فلا يرث، لو كان عندنا فقط جد قريب وجد بعيد لقلنا أن الجد البعيد لا يرث لأنه يزاحم الجد القريب، لكن حيث أن إخوة لأم موجودين الإخوة دائما سيزاحمون الجد القريب، ملتفتين يعني؟ وجود الإخوة هو الذي يزاحم الجد القريب، فنعطي للإخوة للأم، الإخوة للأم كم لهم؟ تقدم في الدرس السابق كم لهم؟ الثلث، هنا الجد البعيد يدخل معهم ويأخذ في نفس الثلث، فلا يزاحم الجد القريب، ما تفهمتون الآن؟ وجود الإخوة للأم كم لهم الإخوة للأم؟ ما مر في الدرس السابق أن لهم الثلث؟ مر في يوم أمس أو ما مر؟ خب مر لهم الثلث، خب أعطيناهم الثلث، هذا الثلث يقسم بينهم وبين جدهم الجد للأم، وهنا الجد البعيد الجد للأم الذي هو جد بعيد لا يزاحم الجد القريب، لأن حتى لو ما أعطيناه هو لن يأخذ أكثر من الثلثين، الجد القريب لا يأخذ إلا الثلثين، الجد القريب يأخذ الثلثين والإخوة للأم يأخذون الثلث، مو كذي؟ فهنا الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب، هل يزاحم؟ خب في مثل هذه الحالة يقول يصح. خلنا نقرأ المسألة، أشوف لو تختارون مكان. خب يقول وأما مع عدم هذا مع المزاحمة، أما مع عدم المزاحمة كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، أو ترك إخوة لأب، قد نعكس المسألة أيضا، الكلام هو الكلام، أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم، تريدون نضرب هذا المثال أيضا على السبورة، أو ترك جدا، شوف هاي الفرض الثاني، ترك إخوة لأب، أي عفوا أو هذا مع المزاح، كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، أو ترك إخوة لأب، هذه إخوة لأب، خب وجدا قريبا لأم، خب وجدا بعيدا لأب، خب خب الجد القريب للأم كم يأخذ؟ يأخذ الثلث، ما قلنا قبل قليل في نفس هذه المسألة، يأخذ الثلث، خب يبقى عندنا الثلثين، الجد البعيد لن يزاحم الجد القريب في الثلثين، صحيح سيزاحم الإخوة في الثلثين ما يضر، هل يزاحم الإخوة، لكن الجد القريب البعيد لا يزاحم الجد القريب، ما دام الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب ما عندنا مشكلة، القاعدة تقول الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب، وهنا القاعدة تامة، اتفقتوني يعني؟ الجد القريب وهو الجد للأم يأخذ كم هنا؟ الثلث، الثلثين، الثلثين لمن؟ للإخوة للأب، مو؟ خب الجد البعيد يزاحم الإخوة للأب، ما عندنا مشكلة، خلي يزاحمهم، ما عندنا مشكلة وياهم، وضحت المسألة؟ خب يقول أنا أفضلها أفضل.
الجد القريب لا إما أوجد الإخوة لا نخف من الثلث.
نعم اي هو لا 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 سيأتي ان شاء الله خب. لا الذي في ذهني انه لا 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 ينقص او ترك اخوة لاب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا لاب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد الجد ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد واضح إلى هنا إذا صارت هذه المسألة واضحة ندخل في المسألة التي بعدها هذه المسألة وضحت لنا كيفية إرث الأجداد إذا كان الأجداد لوحدهم بدون وجود إخوة مو خب مسألة 1760 إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد زوج وزوجة وأجداد الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه واضح بعد خب لأنه لا يوجد أولاد ويعطى المتقرب بالأم الثلث المتقرب بالأم يعطى الثلث والباقي من التركة يكون للمتقرب بالأب صحيح خب مسألة 1761 هذه المسألة الطويلة التي ستأخذ بقية الدرس إن شاء الله تعالى الجد الأعلى لا يزاحم الجد الأدنى واضح؟ خب مسألة 1761 إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد واضح؟ إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد في المسائل السابقة كان إخوة لوحدهم أو أجداد لوحدهم الآن إخوة وأجداد اشتبكت المسألة يقول إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد وإن على كالأخ والجدة وإن على كالأخت ملتفتين؟ الجد كالأخ والجدة كالأخت هذا عنوان عام وإلا التفاصيل ستأتي في ضمن هذه المسألة خب فالأخت فالجد وإن على يقاسم الإخوة والجدة وكذلك الجدة إن علت تقاسم وكذلك الجد خب هذا العنوان العريض ادخل لنا التفاصيل يقول لا بأس فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإذا اجتمع الإخوة والأجداد ماكو فرق لا فرق خب الا اذا كان الجد الاعلى يزاحم الادنى ما عدنا كلام وياه، ذاك اعتبره غير موجود. الجد الاعلى متى ما زاحم الجد الادنى نعتبر الجد الاعلى غير موجود، نلحظ الجد الادنى فقط. قاعده بعد اعطيناكم اياها. فالاجداد هنا تشمل الجد الادنى والجد الاعلى الذي لا يزاحم الجد الادنى، بالتوضيح الذي وضحناه قبل قليل. خب يقول: فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها. التفتوا، هذه الآن لا يوجد فيها أي مطلب حالي بتاتا، فقط يريد أن يشخص، يعطينا الاحتمالات الموجودة فقط كاحتمالات، أما بيان حكمها فسيأتي في قوله الأولى الثانية الثالثة. فقط يريد يبين لنا أن هذه احتمالات تتركب من احتمالات تضرب هذه في هذه، تتكون احتمالات كثيرة عندنا. متفقين؟ خب عندنا من طرف الأب وعندنا من طرف الأم، عندنا صنفين، من يتقربون بالأب صنف، من يتقربون بالأم صنف. مو عندنا صنفين، الصنف الأول من يتقرب بالأب، الصنف الثاني من يتقرب، عفوا النوع الأول من يتقرب، أنواع نوعين، النوع الأول من يتقرب بالأب، النوع الثاني من يتقرب بالأم. خب يقول: فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للأم الذين يتقربون من جهة الأم. خب مع الاتحاد في جهة النسب أو مع الاختلاف فيها، يعني في جهة النسب كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأم. هذه الآن احتمالات، وسيأتي أنه لا فرق بينها في التوضيحات التي ستأتي. فقط يريد يقول لك أنه تتصور عدة شقوق، وهذه الشقوق لا فرق فيها كما سيتضح إلا في بعض الصور النادرة. خب كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأم، وإما أن يتعدد نوع كل منهم. أنا أريد أسرع لأن هذه بالتأمل في البيت تظهر لكم هذه الصور. أنا أقدر أجي أقول مثلا يكون عنده أخ وأخت وكذا وكذا، هذه بالتأمل بشيء من التأمل البسيط، وبما أنه ما رتب عليها أحكام هنا أنا أتركها لتصوراتكم. هذا يريد يقول أنه هذا الميت تارة يكون له أجداد وإخوة كلهم، تارة كل هؤلاء الأجداد والإخوة من طرف أبيه، إخوته لأبيه وأجداده لأبيه. ملتفين؟ تارة هؤلاء الإخوة والأجداد كلهم من جهة الأم، إخوته من أمه وأجداده من أمه، وتارة يكون بعضهم من جهة الأم وبعضهم من جهة الأب، تارة يكون الإخوة كلهم من جهة الأم والأجداد كلهم من جهة الأب، تارة. وهذه هي الشقوق، الاحتمالات الموجودة احتمالات كثيرة، مو كذي؟ هاي الاحتمالات ما هو حكمها بعد قليل سيذكره، والآن فقط يعطينا التشقيقات هذه. هاي العبارة اللي ذاكرينها الآن كلها تشقيقات. خب اتحاد النوع بأن يكون الإخوة مثلا كلهم من جهة الأب أو كلهم من جهة الأم، هنا يقال اتحد النوع. خب التعدد بأن يكون الإخوة مثلا بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم، هذا تعدد في النوع. شوف الإخوة إذا تعدد النوع يعني بعضهم من جهة الأب بعضهم من جهة الأم، هنا قال تعدد النوع. خب يقول: وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر. هاي كلها احتمالات موجودة، بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم، الأجداد بعضهم للأب وبعضهم للأم، والإخوة للأب لا غير. شوفوا هنا أحد النوعين تعدد وأحدهما اتحد، واضح؟ ما هو هسه الآن ما هي الثمرة؟ سيأتي إن شاء الله أنه هذه الأقسام لا فرق بينها. والإخوة للأب لا غير، أو للأم لا غير، أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد كلهم للأب لا غير، أو للأم لا غير. خب ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحدا، هاي الأجداد مثلا طلب الأجداد، تارة يكون جد واحد فقط وتارة يكون متعدد الجد، الجد الذي من جهة الأم تارة واحد تارة متعدد، الجد الذي من جهة الأب تارة واحد تارة متعدد، الإخوة من جهة الأم تارة واحد تارة متعدد، الإخوة من جهة الأب تارة واحد تارة متعدد. هذا التفصيلات. ثم ان كل منهما اما ان يكون واحدا ذكرا او انثى او متعددا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا ايضا. هي المتعدد تارة كلهم ذكور، تارة بعضهم ذكور بعضهم اناث، تارة كلهم اناث. هي شقوق. بعد ان وضحت لنا هذه الشقوق وادختنا ايها السيد اخوي واسعدت اذهان الطلاب، ما هي الثمرة؟ قال فهنا صور. الان دخلنا في صلب البحث. هذا الذي تقدم تشقيقات يريد يبين لك ان هنا احتمالات كثيرة جدا جدا. فهنا صور. الصورة الاولى ان يكون الجد واحدا. شوفوا بعد كلمة الجد وقبل كلمة واحد حطوا قوس. ان يكون الجد واحدا، حطوا واحدا قبل كلمة واحد قوس، افتحوا قوس. ان يكون الجد واحدا ذكرا او انثى او متعددا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا. سكوا القوس بعد ذكورا واناثا. فكيتون القوس بعد قوله ذكورا واناثا قبل كلمة من قبل الام. سكوا القوس. فتحتون القوس وفكيتونه. خب ضروري هذا فتح القوس وفكاك لانه سنحتاج اليه كثيرا. خب قال ان يكون الصورة الاولى ان يكون الجد واحدا ذكرا او انثى او متعددا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا بمختلف الاقسام. هذه خلينا نعبر عنها الاقسام. على الاقسام جيد. من قبل الام، الجد من قبل الام. خب ان يكون الجد من قبل الام، خلينا نقول ان يكون الجد من قبل الام سواء كان واحد او متعدد ذكر او انثى او ذكور واناث ماكو فرق بكل اقسامه. ان يكون الجد من قبل الام بالاقسام المذكوره، وكان الاخ على احد الاقسام المذكوره ايضا، يعني واحد او واحد ذكر او انثى او متعدد ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا احد الاقسام المذكوره. هذه اللي حطيناها بين القوسين. بالتفتين. خب الاخ ترى يكون اخ واحد ذكر كان او انثى، لا ماكو فرق. متعدد ذكور او اناث او ذكور فقط او اناث فقط ماكو فرق. وكان الاخ على احد الاقسام المذكورة ايضا لكن من قبل الام ايضا، فيقتسمون المال بينهم بالسوية. يعني الجد من قبل الام والاخوة ايضا والاخ ايضا من قبل الام. اكتفتون الان؟ جد عندنا يعني الاجداد والاخوة كلهم من طرف الام في هذه الصورة، أليس كذلك؟ هنا يقتسمون المال بينهم بالسوية، الجد كالأخ والجد كالأخت والأخ كالأخت، يعني لا يوجد فرق، كلهم في طبقة واحدة، كلهم في مرتبة واحدة. شيخ حسين توفى وما عنده الأقارب من جهة أمه، إخوته من أمه وأجداده من جهة الأم. نقول جدك وجدتك كأخيك وأختك، يقتسمون المال بينهم بالسوية، انتهت المسألة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما لكن للأب، عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة كان الجد والأخ من جهة الأم، هنا الجد والأخ من جهة الأب. التفتون للفارق بين الموردين؟ لا يوجد شيء مهم أصلا. خب هنا يقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية لكن إذا كانوا جميعا ذكور أو جميعا إناث. وإذا كان ذكور وإناث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون الجد كالأخ والجد كالأخت.
وإن عرف
قلنا الجد الأعلى، إذا ما كان الجد الأدنى موجود نعم الجد الأعلى يرث، حتى لو جدك العاشر لو آدم الحين يطلع سامع عن آدم خب جدك له لو مو جدك خب جدك يرث. بلي الجد بالنسبة إلى الأعمام والأخوال عرف شيخنا، الأجداد ما قلنا عرف شيخنا، الأجداد ما قلنا عرف. فارجع أبناء الأعمام وأبناء الأخوال قلنا نرجع إلى لابد أن تطلق القرابة عرفية. الجد جزمان قرابة عرفية،
يعني المباشر شيخنا موجود
يرث الأعلى. نعم نعم بالتفصيل الذي مر، لأنه قلنا بعض الحالات الجد الأعلى لا يمنع لا يزاحم الجد الأدنى يرث. نعم هنا في هذه الصورة خبيوزاع لأنهم كلهم من جهة واحدة. هنا في هذه الصورة لا هنا تقع المزاحمة في هذه الصورة. على أي حال وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة فاقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الصورة الأولى والصورة الثانية نفس الشيء، فقط الفرق، الفرق أن الصورة الأولى الإخوة والأجداد من جهة الأم، الصورة الثانية الإخوة والأجداد من جهة الأم من جهة الأب، والصورة الأولى يقتسمونه بالسوية، الصورة الثانية بالتفاضل. واضح؟ يعني الذكر ضعف الأنثى. الصورة الثالثة أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين. خب ما يصير الجد للأبوين، يصير جد للأبوين؟
لا
يصير. فتأملوا يصير، تشوفون يصير. إيه الجد الأعلى؟
لا
يصير. أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك. إذا كان الجد للأبوين نلحظه مرة من جهة الأب ومرة من جهة الأم. هاي القاعدة بالنسبة للجد للأبوين، ربما يشير إليها، أنا ما أدري يشير إليها أم لا، بس القاعدة التي يذكرها الفقهاء أنه إذا كان للأبوين فيأخذ مرة من نصيب الأب ومرة من نصيب الأم، مرة نفترضه موجود من جهة الأب ومرة نفترضه موجود من جهة الأم. الظاهر سيأتي بعد، أنا ما أنا جاي أمشي يعني بعض هاي المسائل أصلا مقارنها، يعني اعتماد على تحضيري التدريس قبل سنتين من درسنا وثلاث كذي. على أي حال، أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك، والحكم فيها كذلك كالصورة الثانية تماما، كالمسألة السابقة كالصورة الثانية، الأخ للأبوين كالأخ للأب فقط. خب أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك. الصورة الرابعة أن يكون الأجداد متفرقين، بعضهم للأب وبعضهم للأم. التفتون؟ الأجداد متفرقين، بعضهم للأب وبعضهم للأم، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا. والإخوة كذلك، بعضهم للأب وبعضهم للأم، يعني موجود إخوة من جهة الأم، موجود إخوة وأجداد من جهة الأب، موجود إخوة وأجداد. هل يريد يقول من جهة الأب موجود إخوة وأجداد، من جهة الأم موجود إخوة وأجداد؟ يقول وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا. فهنا فللمتخرب بالأم من الإخوة والأجداد، هنا نأخذ الإخوة والأجداد الذين من جهة الأم نخليهم على صوب، الذين من جهة الأب نخليهم على صوب. واضح؟ الإخوة والأجداد الذين من جهة الأم قسم، والإخوة والأجداد الذين من جهة الأب قسم آخر. خب يقول فللمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد جميعا الثلث، كلهم لهم الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية، يقتسمونه بينهم بالسوية. شوفوا الذين من جهة الأم دائما بيجينا بالسوية، احفظوها أنتم. خب يقتسمونه بينهم بالسوية. خب المتقرب بالأب يقول وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان، أن يتقرب بالأب لهم الثلثين، يقتسمونها بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والإناث، وإلا فبالسوية. يعني إذا كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث بعد واضح أنه بالسوية بعد. خب هذه الصورة الرابعة، تشوفون واجب أسرع يعني أو تشوفون البيان مالنا زين بسرعة؟ جيد. الصورة الخامسة يا شيخ حسين، أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة. شلون يعني على أحد الأقسام المذكورة؟ اللي حطيتونها بين قوسين من شوي في الصورة الأولى، مو قلنا حطها بين قوسين؟ هذه الأقسام المذكورة يشير إليها، أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة لكن للأب. يعني شنو الجد؟ واحدا ذكرا أو أنثى، أو متعددا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، ويكون هذا الجد من جهة الأب. خب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا لكن للأم. يعني الأجداد من جهة الأب والإخوة من جهة الأم، اختلط الأجداد والإخوة، لكن بعضهم الأجداد من جهة الأب والإخوة من جهة الأم. خب هنا فيكون للأخ الثلث إن كان واحدا، الأخ له الثلث إذا كان واحد. قلنا سابقا أن الأخ من جهة الأم كم له؟ الثلث إذا كان واحد، إذا كان أكثر الثلث. يقول فيكون للأخ الذي هو من جهة الأم يعني الثلث إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية بحسب الفرض. بعد هذا فرضهم هذا. خب والباقي ماذا نفعل به أيها السيد الخوي؟ قال والباقي للجد، سواء كان الجد واحد أو متعدد، حتى لو 12 جد ما يهمنا احنا. والباقي للجد يصير 12 جد يا شيخ حسين؟ كيف يصير من جهة الأب كلهم؟ يقول منه يقول يصير، منه يقول ما يصير. أنا أقول يصير. منو يشجعني؟ يصير صح، غالبا ما يصير بس يمكن يصير. كما لو كان الجد الأعلى، الآن أبوك المباشر مو موجود، عفوا جدك المباشر غير موجود، أبو جدك أيضا غير موجود، جد جدك أنت كل ما تروح فوق شوي يصير طبقة يزيد اثنين، في الجدين المباشرين اثنين. شوف هذا الجد والجدة من جهة الأب، الجد الجد أيضا له جد وجد أب وأم، هذا أيضا له أب وأم. ما التفت للمسألة؟ كل ما تصعد فوق هذا له أب وأم. خب هاي جدينك وهاي جدك وهاي جدك، هاي جدك وهاي جدك، بعد شوي يصيرون 12، يمكن يصيرون 40 بعد.
أقول من الأم.
تأمل شيخنا. جد جد من الأب، لأنه جدك صحيح جد جدك، لكن جدك منه من أبوك. شوف هذا أبوك، عفوا هذا أبوك، مو هذه جدتك، أبوات جدتك أجدادك أيضا من الأب، أجداد من الأب هيك، لأنهم أجداد جد أجداد أبوك يصيرون. خب أنا كل حال وين وصلنا؟ خب والباقي للجد واحدا كان أو متعددا، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل. ليش بعد؟ لأنه من جهة الأب، من جهة الأب قلنا دائما بالتفاضل، بالتفاضل يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. هو عبر عن بالتفاضل لطيف، هو عارف يقول يطول ويعرض وهذا، قال بالتفاضل ريحنا. خب الثالثة، الصورة الثالثة والأخيرة. خب الصورة الثالثة أن ينعكس الفرض، ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة سابقا، عرفوا الأقسام بعد ما يحتاج نعيدها، هاي اللي بين قوسين حطيناها، أن يكون الجد بأقسامه المذكورة للأم، والأخ للأب، الأخ للأب، فيكون للجد الثلث وإن كان واحدا. حطوا وإن كان واحدا، شوفوا الأخ من الأم إذا كان واحد له الثلث، وإذا كان متعدد له الثلث، لكن الجد من الأم له الثلث دائما حتى لو كان واحد. ركزتوا على المسألة أو نعيد؟ التفتوا. أخوي من أمي، الأخ من الأم، هذا أخوي من أمي، هذا إذا كان واحد فله الثلث، إذا كان متعدد له الثلث، لكن الجد من الأم لو ما موجود أخوة من الأم، الجد من الأم دائما له الثلث حتى لو كان واحد فقط. مستفتين؟ فيكون للجد الثلث وإن كان واحدا، كتبوا فوقه، لأن الأقسام المذكورة مر إذا كان واحد بعد. شوفوا مو قال أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه، أي أقسام اللي حطيناها بين قوسين، واحدا ذكرا أو أنثى، حتى الواحد يشمل. مر التفتون للمسألة؟ مو قال الجد بأقسامه المذكورة؟ خب الأقسام المذكورة أول شيء يقول واحدا ذكرا أو أنثى، إذا الجد حتى وإن كان واحدا سيكون له الثلث. هذا الفارق الجوهري بين وحدة الجد أو وحدة الأخ، إذا كان الأخ واحد فله الثلث من الأم، الكلام عن الأخ والجد من الأم، الأخ من الأم إذا كان واحد له الثلث، أما الجد من الأم له الثلث دائما سواء كان واحد أو متعدد. خب وللأخ الثلثان، ليش؟ لأنه أخ من الأبوين بعد له الثلثان. خب انتهت المسألة. الآن لو حاط نقطة ومبدي سطر جديد أفضل، أنتم عندكم مبدي سطر جديد؟ خب لأن هذه فروع مضافة. خب وإذا كانت مع الجد للأم، هاي مو تابعة للصورة السادسة بتشوفون الآن، وإذا كانت مع الجد للأم أخت، هاي تطبيقات الآن نمشي فيها بشكل سريع أيضا، ما تحتاج إلى مزيد توقف، ببعض البيانات والتوضيحات اللي نوضحها تشوفونها إن شاء الله في غاية السهولة، وهذه المسائل فقط وفقط تحتاج أن تلتفتوا إلى المصطلحات والتوضيحات التي نوضحها، وأنتم لوحدكم تفترضون فروض في أذهانكم. أنا بناء أنه إذا أكملنا إرث المرتبة الثالثة أضع لكم عدة مسائل، كل واحد يحاول يجاوبها وأسعى أن أصححها لكم حتى لو قرأت من الكتاب ما يضر، بس حتى أتأكد من فهمكم للمادة بعد إتمام إرث المرتبة الثالثة عفوا. قال: وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب، فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام. هسه الآن يريد يدخل في أن الفريضة تزيد على السهام أو تنقص عن السهام، مو قلنا في بعض الأحيان تزيد الفريضة أو تنقص؟ خلنا نشوف. وإذا كانت مع الجد للأم، الجد للأم كم له؟ كم له؟ الثلث. قلنا دائما الجد للأم له الثلث. هو إذا كانت مع الجد للأم كتبوا فوق له الثلث، كانت معه أخت للأب، الأخت للأب كم لها؟ الأخت أخت للأم لا تغسلون حلقي نشف، أخت لها النصف. وكان إذا كانت مع الجد للأم أخت للأب، فإن كانتا اثنتين فما زاد، كانت لهم الثلثان، إذا كانت واحدة لها النصف. فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام. الجد له الثلث والأختين لهما الثلثان. ما أدري ملتفتين للمسألة؟ فرع جديد هذا، لا تشربكونا باللي قبله يا مشايخنا، هذا فرع جديد. وإذا كانت مع الجد، هاي فرع جديد هذا. إذا الجد عندنا من جهة الأم له الثلث، أختين من جهة الأب لهما الثلثان، كملت الفريضة مع الزيادة ولا نقيصا، حلت المشكلة. خب لم تزد الفريضة على السهام. خب فرع الآن كالحين يحط لنا فرض، الآن كالحين فرض. خب فرض حطوا تحت خط حتى تلتفتون أن هذا بداية فرض جديد. وإذا وإن كانت واحدة الأخت، نفس الفرع السابق لكن أخت واحدة، كم لها؟ النصف. الجد كم له؟ الثلث. كم يزيد عندنا؟ الثلث. ماذا نفعل بالثلث أيها السيد الخوي؟ نرده على الأخت فقط أو نرده عليها وعلى الجد؟ عرفتون؟ ماذا نفعل في هذا الثلث الزائد؟ نفسين ليش زائد ثلث؟ شوفوا هذه الفريضة، البنت أخذت النصف، خب الآن الجد عفوا أخذ الثلث، هذا الثلث عفوا، هذا الثلث الباقي، هذا الثلث نعطيه لمن؟ للأخت فقط أو نعطيه للأخت مع الجد يقتسمانه بينهم؟ يقول: وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث حتى لو كان واحدا، مشري؟ خب وفي الثلث الزائد من الفريضة ماذا نفعل؟ قال: لا يترك الاحتياط بالصلح، الأحوط وجوبا لهما أن يتصالحا، الجد والأخت يتصالحان. أي أصل؟ الأصل اللي احنا أصلناه. خب السيد الأخوي يقول أنا الروايات عندي مجملة، التفتي هاي. خب لا يترك الاحتياط بالصلح، هذا الثلث بالأخير محتمل أن يكون فقط للأخت، ومحتمل أن يكون مشترك بين الأخت وبين الجد. فهذا الثلث نفسه قدر متيقن منه أن ثلاثة أخماسه للأخت، يبقى خمسين منه نشك في أنها للجد أو هي للأخت، هي الخمسين، فيتصالحان في الخمسين مو في الثلث كامل اصلا. الثلث جزنا ثلاثة اخماس الثلث للأخت. ليش قلت ثلاثة اخماسها؟ للتوضيح الذي وضحناه قبل درسين او ثلاثة، قلنا هذه النصف ثلاثة اسداس والثلث ثلثين، صار المجموع خمسة، فالثلث الاخير يقسم خمسة اقسام، ثلاثة منها للأخت جزنا وثلثين مرددة بين ان تكون للجد او تكون للأخت، فيتصالحان في الخمسين الباقيين. على اي حال، فما لم تزد الفريضة على السهام، فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وان كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث، وفي الثلث الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط للصلح. انتهى الفرض الثاني. الثالث قال: واذا كان الاجداد متفرقين وكان معهم اخ او اكثر لاب، الأجداد المتفرقين عشان هو يعني بعضهم للأب وبعضهم للأم متفقين؟ وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للأم وإن كان أنثى واحدة له الثلث الجد للأم قلنا دائما الجد للأم له الثلث ومعك عدد الجد يقتسمونه بالسوية إذا كان واحد خب يأخذ الثلث كامل له إذا كان أكثر من واحد من الجد للأم الثلث أيضا ويقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكور بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكور والأنوثة يعني يقتسمونه حتى إذا كانوا مختلفين بعضهم ذكور وبعضهم إناث أيضا يقتسمونه بالسوية لأنهم يتقربون من جهة الأم قلنا من يتقرب من جهة الأم بينهم بالسوية والثلثان الثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له الكثير الثلثان الباقيان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين واضح المطلب بعد هذا تطبيق هذا تكرار إلى الصورة السابقة مو شيء جديد وإذا الآن فرع جديد هذا يصير الفرع الرابع الفرع الرابع هو إذا كان معهم أخ لأم وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية نفس الفرع السابق تماما بعينه لكن أضفنا هنا إخوة للأم أيضا وإذا كان معهم يعني مع الفرع السابق متصورين الفرع السابق وأعيد تصويره إخوة للأب وأجداد بعضهم للأب وبعضهم للأم شوفوا هاي الأجداد أجداد للأم أجداد للأب إخوة للأب هاي الفرع السابق أجداد للأم قلنا لهم الثلث مو كذي خب الأجداد للأم والإخوة للأب عفوا الأجداد للأب والإخوة للأب لهم ثلثين مو كذي خب هذا بينهم بالسوية هذا بينهم بالتفاضل نفس الفرع السابق عينا نجيبه هنا لكن أضيفه شنو إخوة للأم قال وإذا كان معهم إخوة للأم قال وإذا كان معهم أخ لأم كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين هنا يخبر السرد أن الإخوة غير موجودين مع وجودهم أيضا الإخوة يشتركون خب فرع جديد وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين متفرين المسألة أجدار من جهة الأب الإخوة متفرقين بعضهم إخوة للأم إخوة للأب ماذا نفعل عندنا الإخوة متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم الأجداد فقط من جهة الأب الإخوة إن كان واحد له الثلث إن كان متعدد له الثلث الثلث الإخوة لأنه من جهة الأم خب قال وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين فللإخوة للأم الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا على القاعدة بعد شوفوا كل تطبيق للفائدة الثالثة تقريبا ببعض التوضيحات والإضافات الطفيفة هناك قواعد مي موجودة في الفائدة الثالثة لكن وضحناها احنا في الحد وصول بالبحث هو من الفائدة الثالثة التي ذكرناها والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية ليش يقتسمونه بالسوية لأنهم من طرف الأم بعد خب وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي هؤلاء لهم الباقي وهي كم الثلثين أو ثلثين والثلث لأن الإخوة للأب قد يأخذون الثلث وقد يأخذون الثلث فالباقي ما زاد عن الثلث أو الثلث يعني الباقي كتبوا ما زاد عن الثلث أو الثلث يعني ما زاد عن نصيب الإخوة للأم خب ولو كان الجد للأم لا غير الجد من الأم نعكس المسألة جد للأم خب الجد فقط من جهة الأم، لا يوجد من جهة الأب جد. الإخوة متفرقين، وإذا ولو كان الجد للأم لا غير، والإخوة متفرقين، الإخوة بعضهم للأم وبعضهم للأب، أما الجد فقط من جهة الأم. الكلام كالكلام السابق، الإخوة للأم مع الجد للأم يأخذون كام الثلث، الإخوة للأب يأخذون الثلثين. شفتون أن الإرث كله قواعد، إذا التفت إلى القاعدة شوف أن اللي يجيب السيد الخوي كله قاعدة معينة يمشيها. صحيح تشوذ بعض الأحيان لوجود رواية، تجينا بعض الأحيان شذوذات معينة، وهي الفتاوى كلها يتفق فيها الفقهاء تقريبا. الحيز اللي يختلفون فيه الفقهاء حيز ضيق في الإرث، حيز ضيق واجد مو وسيع، في هناك خلافات لكن طفيفة جدا. هذا لا درس حتى الشرائع الذي هو متقدم جدا بيشوفون نفس الآراء. ولو كان الجد للأم لا غير والإخوة متفرقين، كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية، خب، وللأخ للأب الباقي يعني الثلثين. خب مسألة 1762، أولاد الإخوة ناخذها، أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ مع وجود الأخ. ابن الأخ لا يتكلم بعد، نقول له اسكت، بل الميراث للأخ. إذا ابن الأخ لا يزاحم، لا يزاحم الأخ، لا التفت مصط ما يزاحم، التفت. يمكن أنا شوف المسألة، هذا الميت له أخوين زيد وعامر، هاي أخو عامر أخوة للميت مو خب. زيد متوفي لكن عنده ولد بكر، نقول بكر لا يزاحم عمر، ما رفتون للمسألة؟ واضح أن مع وجود زيد بكر لا كلام له نهائيا، لكن نقول حتى نقول لو توفي زيد بكر أيضا لا يزاحم عمر. الميت له أخوين زيد وعمر، زيد متوفي لكن عنده ولد وهو بكر، نقول بكر لا يزاحم عمر. لا لا، المتوفي خالد، لكن قبل وفاة خالد كان زيد أيضا متوفي. خالد توفي وله أخوين زيد وعمر، زيد متوفي قبله وزيد عنده ولد اسمه بكر، هنا الإرث يذهب إلى بكر وعمر أو فقط إلى عمر؟ نقول يذهب فقط إلى عمر، لا تصل النوبة إلى أولاد الأخ. صحيح هذا ابن أخيه لكن لا يرث. أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ. حتى لو كان هذا عمر أخو خالد من أمه نقول يمنع باكر، أو أخو خالد من أبيه نقول يمنع باكر. زيد خليفة خالد، ها مركزين على المسألة، خالد هو المتوفي هو صاحب الأموال، زيد خليفة لكن زيد متوفي، فأولاد باكر لا يرثون، أولاد زيد لا يرثون. واضحة أو تحتاج لوضع توضيح؟ يقول أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا، فإذا توفيت أنت ولك أخ ولك ابن أخ، ابن أخيك لا يرث، منتهي المسألة لا تسولف عنه بعد. فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم، بل الميراث للأخ. انتهت المسألة، واضحة الآن؟ خب الآن يستدرك السيد يقول هناك صورة يرث ابن الأخ، ما هي هذه الصورة؟ يقول هذا إذا زاحمه، يعني هذا إذا كان باكر يزاحم عمرو في مثالنا، يعني إذا كان ابن الأخ يزاحم الأخ، أما إذا كان لا يزاحمه فقد يرث، ماكو مشكلة. شلون يعني؟ كما لو كما صورناها قبل قليل، شوفوا توفي الميت وله جد للأم وإخو جد للأم وأخ للأب. جيد؟ وابن أخ للأم. ركزوا للمثال، توفي الميت وله جد للأم، كم له الجد للأم؟ الثلث، مو كذي؟ خب إخوة للأب كم لهم؟ ثلثين. خب الآن ابن الأخ إذا ورث هل يزاحم إخوة الأب؟ ابن الأخ سيرث نصيب أبيه، سيرث من الثلث يزاحم الجد، ما عندنا مشكلة، ابن الأخ يزاحم الجد، مثل ما جد هنا قلنا يزاحم الأخ ما يزاحم الجد، ما يضر جد الأعلى. في مسألة سابقة قلنا أن الجد البعيد يرث إذا لم يزاحم الجد القريب، ألم نقول ذلك؟ هنا أيضا الكلام هو الكلام، نقول ابن الأخ هنا لا يزاحم الأخ، ابن الأخ سيزاحم الجد، خلي يزاحم الجد ما عندنا مشكلة، ما عندنا قاعدة تقول أن ابن الأخ لا يزاحم الجد، عندنا قاعدة تقول ابن الأخ لا يزاحم الأخ، أما ما عندنا قاعدة تقول أن ابن الأخ لا يزاحم الجد، خلي يزاحم الجد. يقول هذا إذا زاحمه، أما إذا لم يزاحمه فما إذا ترك جدا لأم. خب وابن أخ لأم مع أخ لأب، فابن الأخ يرث مع الجد الثلث ولا يزاحم الأخ في هذه الحالة. ابن الأخ هل يزاحم الأخ؟ الأخ كلي كلي ما أخذ الثلثين، ما أخذنها ابن الأخ للأب سيأخذ الثلثين، الجد سيأخذ الثلث، فابن الأخ هنا سيزاحم من؟ سيزاحم الجد، خلي يزاحم في 60، ما عندنا مشكلة وياه. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة التي بعدها مسألة 1763 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.